اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الكلام إلى التنبيه الخامس، وهو ما يسمى باستصحاب حكم الشرائع السابقة، وقد يعبر عنه في أكثر كلمات من تأخر باستصحاب عدم النسخ. بيان ذلك: تارة يكون الحكم ثابتا في هذه الشريعة، كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، ثم حصل عندنا الشك في بقاء هذا الحكم في زمان آخر كزمان الغيبة، فهل يصح الاستصحاب أو لا؟ فهذا استصحاب لحكم ثابت في هذه الشريعة في زمان وتسريته إلى زمان آخر. وتارة يقع الكلام في حكم ثابت في الشرائع السابقة، كما لو ثبت أنه في الشريعة السابقة لا يشترط معلومية الجعل في الجعالة ولمن جاء به حمل بعير. واضح؟ لا يشترط المعلومية في الجعالة، فلو شككنا هل أنه ما زال هذا الحكم ثابت في هذا الحكم ثابت حتى بعد مجيء شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو لا؟ فهل لنا أن نستصحب الحكم الثابت في الشريعة السابقة لتسريته إلى شريعتنا أو لا؟ وهذا ما يسمى باستصحاب حكم الشرائع السابقة. واصطلاح استصحاب عدم النسخ أوسع من الاستصحاب حكم الشرائع السابقة، لأن عدم النسخ سواء كان في الحكم الثابت في هالشريعة شك في نسخه أو في شريعة سابقة شك في نسخه. ولهذا عمم بعد ذلك الأصوليون البحث إلى استصحاب عدم النسخ حتى بلحاظ الحكم الثابت في شريعة لنفس الشريعة في زمان آخر، لأن بعض النكات مشتركة، وإن كان بعض النكات مختصة بشنهم بالقسم الأول باستصحاب الشرائع السابقة، لكن بعض الأدلة والإشكالات شاملة سواء كان شريعة سابقة أو نفس الشريعة. ولهذا لاختلاف طبيعة الإشكالات سعة وضيقا غيروا العنوان سعة وضيقا، والأمر سهل. الشيخ الأعظم ذكر أنه الصحيح أنه لا مانع من استصحاب حكم الشرائع السابقة، فإن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو إطلاق أدلة الاستصحاب متى ما كان عندنا يقين في زمان ثم حصل عندنا الشك في البقاء، فنجري استصحاب بقاء الحكم السابق سواء كان الحكم الثابت سابقا في هذه الشريعة أو كان حكما ثابتا في شرائع سابقة. فمقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك فلعدم الفرق بينهما. وأما المانع رحمك الله فما يصلح أن يكون مانعاً مجموعة من الأمور، ثلاثة أمور ذكرها الشيخ. وكلها لا تصلح للمانعية. والبحث الأساسي في هذه الموانع، لأن من منع من جريان الاستصحاب المذكور بلحاظ بعض الموانع، فينبغي دفع هذه الموانع. المانع الأول ما ذكره صاحب الفصول من أنه شرط الاستصحاب الشك في البقاء، وهذا لا ينطبق على موارد استصحاب حكم الشرائع السابقة، ببيان أن الحكم في الزمان السابق كان ثابتا في حق جماعة وهم المكلفون الموجودون في شريعة النبي موسى أو عيسى المكلفون بشريعته، فالحكم الثابت كان في حق جماعة لهم خصوصيات، كانوا متدينين ومتشرعين بشريعة نبيهم. والآن المشكوك في الزمان اللاحق حكم ثبوت الحكم في حق جماعة آخرين، وهم من كانوا موجودين في زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله ومتشرعين بشريعته، فالحكم الثابت كان في حق جماعة، وما يراد إثباته في حق جماعة آخرين. فمن ثبت لهم الحكم لا شك عندهم هم في البقاء لأنهم ماتوا، ومن عندهم شك في البقاء لم يكونوا هناك موجودين وكانوا يعلمون بثبوت الحكم، فمع تغاير الموضوع أي اختلاف الأشخاص فإنه لا معنى لإجراء الاستصحاب، واضح؟ لعدم صدق عنوان الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء فرع وحدة الموضوع، والموضوع بين الحكم الثابت والحكم المشكوك متغاير. ولو يقول صاحب الفصول ولو ثبت أن الشريعة المحمدية جعلت الحكم للأشخاص الموجودين في هذا الزمان في زمان شريعتهم، لما كان استمرارا لذاك الحكم لتغير الموضوع، بل هو حكم مثله لا نفسه، واضح؟ فإن تلك القضية غير هالقضية، الاختلاف الموضوع. واستشهد على ذلك أي بشاهدين، يعني استشهد على تغير الموضوع بشاهدين. ركزوا في الشاهد، أنا شرع بنقشة. الشاهد الأول لو ثبت الحكم للحاضرين في المجلس، وشككنا في ثبوت هذا الحكم للغائبين عن المجلس، فثبت الحكم لأشخاص وهم الموجودين في وين؟ في المجلس، وشككنا في ثبوت الحكم لأشخاص آخرين وهم الغائبين عن المجلس، فكيف نثبت الحكم للغائبين؟ قال صاحب الفصول والكلام له بأنه لم يتمسك أحد من الفقهاء بالاستصحاب، بل قالوا أن النكتة في ثبوت الحكم للغائبين قاعدة الاشتراك، وأن الأحكام مشتركة بين المكلفين، فنفس الأدلة الدالة على الاشتراك إما إطلاق الأدلة الأولية أو روايات معينة يستفاد منها الاشتراك هي الدليل على تسرية الحكم الثابت للحاضرين إلى من؟ إلى الغائبين، ولم يتمسكوا بالاستصحاب، مما يكشف على أنهم يرون أن الحضور للمخاطب، الحضور بل في زمان التكليف كزمان مثل المجلس غير الغائب، وأن الحاضرين غير الغائبين، فما بالك موجودين في عصر النبي عيسى وعصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا شاهد. شاهد ثاني، ما هو موارد الشك في ثبوت الحكم في نفس الشريعة من الداخل، كما لو علمنا بثبوت الحكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله الموجودين في زمان الناس، وشككنا في ثبوت هذا الحكم للمعدومين في زمان الناس الذين وجدوا بعد ذلك، لم يتمسك الفقهاء في هذا المورد بالاستصحاب، بل تمسكوا بقاعدة الاشتراك، مما يعني أنهم لا يرون وحدة الموضوع. فإذا كان في الشريعة الواحدة الموجودين والمعدومين بلحاظ زمان الناس يقتضي تغير الموضوع، فما هو حال الكلام بالموجودين في شريعة والمعدومين في تلك الشريعة؟ هذا هو تمام ما أفاده صاحب الفصول الغروية. قال الأمر الخامس، إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة، وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور نريد أن نستصحبه لزمان الغيبة، أو حكم ثبت في زمان شككنا في النسخ، هل نسخ حرمة لحم الأرنب أو لا، نهجر الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ، واضح الفكرة؟ أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ثبت عندنا حكم في شريعة ما وضعي تكليفي نريد نجريه، إذ المقتضي موجود وهو جريان دليل صاحب دليل عام، وعدم ما يصلح مانعا عدا أمور كلها محل إشكال، المقتضي موجود والمانع مرتفع. منها ما ذكره بعض المعاصرين، من هو بعض المعاصرين؟ بلي صاحب الفصول، من أن الحكم الثابت في حق جماعة، هي جماعة يعني الأشخاص الموجودين في زمان النبي صاحب الرسالة النبي عيسى النبي موسى، لا يمكن إثباته في حق آخرين وهم المتشرعين والمعدومين في ذاك الزمان الموجودين في هذا الزمان لتغاير الموضوع اختلاف الأشخاص، فإنما ثبت في حقهم مثله في حق الآخرين مثله لا نفسه. فلو ثبت حكم أنه كمثلا لو ثبت في زماننا حكم موجود ذاك الحكم في زمان سابق فهذا ليس عينه، لأن هذا حكم متعلق بأشخاص لاحقين وذاك حكم متعلق بأشخاص سابقين، ولذا الشواهد يتمسك في تسرية الأحكام في الشريعة الواحدة الثابتة للحاضرين في المجلس أو الموجودين في زمان الناس إلى الغائبين، لف ونشر مرتب، الغائبين بقبل حاضرين في المجلس أو المعدومين بالحاضر الموجود في زمان الناس بالإجماع، والأخبار الدالة على الشركة عند الإجماع تسالم، أخبار الدالة على الاشتراك لا بالاستصحاب. والله فكرة. أجاب الشيخ الأعظم بجوابين. الجواب الأول، لو فرضنا أن هناك شخص واحد مدرك لشريعتين كسلمان المحمدي رضوان الله عليه، كان مدركا للشريعة قبله ومدرك للشريعة النبوية شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فإذا فرضنا أن هناك شخص واحد مدرك لشريعتين فله أن يجري الاستصحاب فيقول أنا بعد شخص واحد مخاطب بوجوب العقيقة بوجوب الطواف حول البيت مثلا، شككت في ذلك أستصحب، فلا يرد الإشكال أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغير الموضوع. الموضوع واحد لم واحد، الموضوع واحد وهو سلمان المحمدي أن نضع يدنا على شخص مخضرم عاش كلا الشريعتين فيجري الاستصحاب، فإذا ثبت استصحاب حكم الشريعة في حق سلمان مثلا فيعمم إلى غيره بعدم القول بالخاص. النبي سلمان ليس له أحكام خاصة غير المتشرعين بشريعة النبي محمد، إذن نفس الاستصحاب لا مانع منه، وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد الشاحقة نادران بل غير واقع. يقول الشيخ العظام أنت افترض أنه جت أقوام انقرضت الله أهلكهم كلهم أو ماتوا ثم بعد ذلك جاءت شريعة جديدة، عادة هناك أشخاص عاصروا كلتا شريعتين فيجرون الاستصحاب، إذن هذا مو مانع، إذن يمكن تصوير الاستصحاب ولو في بعض الموارد. ما هو رأيكم؟ قال الشيخ نقرأ وفيه أولا أن نفرض الشخص الواحد مدركا لشريعتين، فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا، وببركتهم عدم القول بالفصل يعم الجميع واضح أو الاشتراك. الشيخ يضرب المجمل كلي على أي حال صالب جزئي. وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحق نادر بل غير واقع. هل هذا إشكالية النقد أو التصوير؟
يعني سيشكل بأنه أصل مثبت مثلا؟
لا مو أصل مثبت، بثبت الاستصحاب فقط. إذا كان جماعة مثلا الآن، لو إحنا لو أنا الآن بقول ثبت في حق ذاكين شريعة أنا بأستصحب ما يصير، أما سلمان خذ ثبت في حقه وشك في بقاء يستصحب، هو الشيخ هكذا صور. كيف إنه سلمان واحد؟
سلمان واحد ولكن قبل الإسلام وبعد الإسلام
غير سلمان
حيثية تقييدية
كونه كذا حيثية تقييدية فكروا إلى غدا، غدا إن شاء الله نتعرض الإشكالات على الشيخ في أجوبته. السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الأصول الجزء 48 صفحة 175 ذكر البحث لطيف يعني توضيح المطالب جيد، وذكر يعني قرر كلام الشيخ الأعظم وأشكل على كلمات الشيخ في هذا البحث كله، وذهب إلى عدم جريان الاستصحاب. ولاحظوا ما ذكره في هذا البحث نتعرض له إن شاء الله، غالي مقرر كلام الشيخ كله إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نذكر تعليق السيد الخوئي وإذا صار يعني جيد لأنه توضيح للمطلب وبيان نقاط جيد. المهم هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الجواب الأساسي أنه لو سلمنا أننا لا نلحظ شخص واحد فإن اختلاف الأشخاص لا يمنع من جريان الاستصحاب، والوجه في ذلك أن القضايا الشرعية ليست قضايا خارجية بل مجعولة على الموضوع وهم المكلفين الموجودين في الزمان الخاص على نحو القضية الحقيقية، بل أن التكاليف والأحكام والجعولات الشرعية بل مجعولة على نهج القضايا الحقيقية الثابتة لطبيعي المكلف، وكون المكلف طويل العمر صاحب شريعة قصير العمر كلها أوصاف خارجة عن حريم الموضوع، وإنما هي حيثيات تعليلية نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم. واضح الفكرة؟ فنقول، يقول الشيخ الأعظم، ما كان ثابتا في الزمان السابق ليس وجوب العقيقة على الأشخاص الموجودين في زمان النبي عيسى حتى يقدر تغير الموضوع، بل يجب العقيقة على المكلف، وشككنا في بقاء هذا الحكم والموضوع والطبيعي طبيعي المكلف. نعم، طبيعي المكلف تارة موصوف بأنه طويل العمر، صاحب شريعة كذا، فهذه حيثيات لا تغير الموضوع، وإنما يبقى الموضوع الطبيعي، جعل الحكم على الطبيعي طبيعي المكلف. نعم، لها دخالة في شنو؟ في ثبوت الحكم، ولهذا نشك. صحيح، وإلا لو كنا نقطع بعدم دخالة شنو؟ كونه متشرعنا بشريعتي كذا، فلما بقى عندنا شك، وإلا لا يبقى عندنا شك. فنقول فرق بين الحيثية التقييدية كما ذكرنا مرة تكرار، وبين الحيثية التعليلية. فيقال كنا نقطع بثبوت وجوب العقيقة على المكلف، هل نسخ الحكم عندما جاءت الشريعة المحمدية، أو ما زال وجوب الحكم وجوب العقيقة على طبيعي المكلف البالغ العاقل؟ ليش تشك شيخنا؟ منشأ الشك أنني أحتمل كون الشريعة المحمدية ناسخة لهذا الحكم، وأن كون شريعة عيسى غير منسوخة وبعد باقية دخيل في ثبوت الحكم، وهو وجوب العقيقة على المكلف. فلأجل هذا الاحتمال أجري الاستصحاب، وإلا لو كان المنظور القضايا الخارجية ما صح استصحاب حتى عدم النص في شريعتنا. فلو كنت أعلم أنه يجب دفع الصدقة عند مثلا عند مناجات والكلام مع النبي صلى الله عليه وآله، قدموا بين يدي وقدموا بين يدي نجواكم صدقة. صحيح، فلو حصل عندنا شك هل ما زال وجوب الصدقة باقي أو لا، لا أحد يستشكل في جريان الاستصحاب، مع أنه لو كان الملحوظ هو الأشخاص لقلنا هذا الحكم ثابت لأشخاص كانوا موجودين في زمان معين، الآن هذا مولود جديد ما كان موجود في زمان الخطاب فلا يصح له إجراء الاستصحاب. وكذا إذا كنا نعلم بثبوت الحكم في زمان الحضور، أزيد من هذا، وشككنا في ثبوت الحكم في زمان الغيبة، فيقال الحكم كان ثابت للموجودين على حول القضية الخارجية. صحيح، وهما كانوا موجودين في زمان من الحضور، الآن شككنا في ثبوت الحكم لأشخاص آخرين. إذا كان المنظور القضايا الخارجية كلما يجري الاستصحابات كلها ما تجري أصلا، مع أنه من الواضح أنه يجري الاستصحاب داخل الشريعة الواحدة. إذن الصحيح أن الاستصحاب يجري لأنه يصدق الشك في البقاء، فيقول صاحب الشريعة المحمدية لا أعلم هل ما زال الحكم وهو وجوب الطواف بالبيت على المكلف باقي أو لا، وجوب الصدقة باقي أو لا، بل معذب لجهالة الجعالة ليست بمانع، ما زالت عدم المانعية باقية أو لا، وكل الأحكام مجهولة عن أحوال القضايا الحقيقية، وإنما هذه الأمور كونه متشارعين كونه كذا كل حيثيات تعليلية غير تقييدية فلا تضر بالاستصحاب. وإلا لو كانت هذه الأوصاف دخيلة في الموضوع لكانت جميع موارد الشك في الرافع لا يجري فيها الاستصحاب، لأن كما أن الزمان أحتمل دخالته، أحتمل دخالة التغير في مثال الماء المتغير، أحتمل في جميع الموارد، ولا ليش أشك؟ دائما سأحتمل أن هناك وصف دخيل، واحتمال الوصف الدخيل يمنع من الاستصحاب، فجميع موارد الشك الرافع لا يجري فيها الاستصحاب. وأما إشكال على الشواهد، وأما ما ذكره من تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين في المجلس، وقال أنه ليس مجرى للاستصحاب أجنبي عن محل البحث، ولم يدعي أحد أن في توهم استصحاب، يقول الشيخ العظيم هذا المثال. ليش؟ لأنه إذا كان حكم ثابت للحاضرين في المجلس وشككنا في ثبوت لأشخاص الغائبين عن مجلس، ففي الحقيقة مرجع الشك إلى سعة الحكم وشموله إلى الغائب أم لا. من أول الأمر، من أول الأمر، هل الموضوع لجعل الشارع خصوص الموضوع الضيق خصوص الحاضرين في المجلس، أو أن الحكم موضوعه الوسيع المطلق المكلفين الحاضرين أو الغائبين، وليس هذا من باب ثبوت حكم في زمان تيقنا به ثم شككنا فيه حتى نجري الاستصحاب، بل من أول الآن، من أول ما جعله الشارع نشك أن موضوع واسع أو ضيق، ملتفتين، فنشك في سعة الجهة من أول الآن، سعة الموضوع، مو أن ثبت حكم في زمان شككنا في ثبوته لآخرين. فهذا من باب تسرية الحكم من شخص إلى شخص آخر بلا إشكال، هذا ما له علاقة بالاستصحاب. وأما مسألة الموجودين في زمان النص والمعدومين، من قال أنه لا يجرون الاستصحاب؟ أول الكلام فيجول علامة الاستصحاب، كنت أعلم بثبوت وجوب الجمعة في زمان الحضور أشك أستصحب فيثبت المعلوم، ودعوى أنه لا يجرون الاستصحاب أول الكلام. نعم قد لا يجرونه لأنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب لوجود دليل مثلا اجتهادي كقاعدة الاشتراك الثابتة بالأدلة. إذن النقطة الأساسية هل قبلها أكثر الأعلام شيخ، هذا اللي قبلوها الأعلام، أن الحكم على قضية حقيقية، الحكم معلق على طبيعي فأشك في البقاء، فليس حكم لأشخاص وأشك في أشخاص آخر حتى نجرب حتى يقال أن الموضوع مختلف. قال وحل. وثانيا أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب. ليش؟ تكمل بعده شيخ ما جاب عبارة كلش واضحة، لأن القضايا قضايا شنو؟ حقيقية، الحكم ثابت لطبيعي المكلف، أما اتصافه بأنه صاحب الشريعة السابقة أو أنه مكلف طويل العمر فهذا خارج عن حقيقة الموضوع، وإن كان قد يكون له دخال في ثبوت الحكم على نحو الحيثية التعليلية، فيحصل عندنا شك فنجري الاستصحاب. كلام لطيف. إن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ حتى في شريعتنا، عندنا حكم شككنا في نسخه لا إشكال أنه من أوضح الموارد استصحاب عدم النسخ، وقيل أنه من الضروريات كما ذكر الاسترابادي أن من استصحاب عدم النسخ، مع أنه على كلامك يا صاحب الفصول المفروض مجلس عدم النسخ لأن الحكم ثابت لموجودين الآن لأشخاص آخرين. إنزين أنت شيخنا حلي أعطنا الجواب الحلي، اختلاف الأشخاص لا يمنع وإلا لم يجري، زين شنو النكتة؟ قال وحله. واضح يعني بيان النكتة الصناعية، بيان وجه الخلل، ما هو وجه الخلل في كلام صاحب الفصول؟ هذا جواب نقضي وإلا لم يجري، خب هذا جواب نقضي. قال وبيانه وحله هالعبارتين، إن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم في الحكم، يعني الشارع ما لاحظ في موضوع حكمه خصوصيات الشخصية، واضح؟ وإنما لاحظ البالغ العاقل طبيعي المكلف البالغ العاقل. أما كونهم الآن متشخصين يقولون بعد التعبيرات الحالاتية بكونهم الآن متشرعين بشريعة شنو النبي الكذائي، هذا مو داخل. ولهذا هذا الشاهد شيخنا شاهد الآن، أي ما ذكرته في التقرير سهل، شاهد على أنها قضية حقيقية. إذ لو فرض وجود اللاحقين اللي هم كانوا معدومين، لو فرضنا وجودهم في السابق أمهم الحكم قطعا في ذاك الزمان، إذن الخصوصيات الشخصية إخنا مو دخيلة، إذن المدارك أنا مكلف بالغ عاقل. ولهذا هذا المعدوم في ذاك الزمان الآن موجود اللاحقين، لو كانوا مسبوقين لا إشكال ثبت لهم الحكم. هذا يكشف على أن الحكم ثابت لطبيعي المكلف. نعم أحتمل أنه قبل مجيء الشريعة الآن جاءت شريعة أخرى، أحتمل خواجه الاستصحاب لأن احتمال. فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث هذه هم شاهد آخر الشيخ العظم يقول شاهد ثاني. فإن الشريعة اللاحقة كما ذكر بعض أن هذا شاهد أيضا ثاني، شاهد أول لو فرض شاهد ثاني فإن، كان عبارة تفريع لكن الظاهر أنه الآن سنقرأ. فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى، وهذا يكشف على أنه لو كانت للخصوصيات الشخصية مدخلية في ثبوت الحكم المفروض ينقرض أصحاب من ثبت لهم الحكم الأول، فتتغير الخصوصيات الشخصية وتأتي خصوصيات شخصية أخرى فيثبت لها حكم آخر، مع أنه نرى أن حكم الشريعة اللاحقة يأتي حتى مع بقاء الأشخاص الموجودين في الشريعة السابقة، مما يكشف على أن لا خصوصية للخصوصيات الشخصية وكونهم عائشون وموجودون في ذاك الزمان، واضح؟ حتى لو كان موجودين في ذاك الزمان مع ذلك تأتي حكم شريعة الله لاحقا. قال فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى. إذا ليش تقولكم شك شيخنا الأعظم إذا كان حكم على طبيعي مكلف؟ قال ها غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، نحتمل أن هناك وصف دخيل في ثبوت الحكم للموضوع الحيثية شنو؟ تعليلية. ومثل هذا يعني احتمال المدخلية بعض الأوصاف لو أثر في الاستصحاب لقد حفي أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك في جهة الرافع. ليش؟ نعم في جهة المقتضي حتى لو حافظنا على الموضوع ما تغير، لكن الشك في أصل الاقتضاء ما عندي مشكلة. إنما يقول هذا الشك شنو في جميع موارد الشك في جدل من جهة من غير جهة، يعني من غير جهة الرافع. يعني إذا كان الشك من غير جهة الرافع يعني كان من جهة المقتضي، فالشك ليس في الموانع وإنما وليس في الطوارئ، وإنما الشك في أصل الاقتضاء. أما في موارد الشك في الموانع فإن الموضوع منحفظ والمقتضي محفوظ، وإنما الشك في الرافع تلكم من غير. ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقد حفي أكثر الاستصحاب، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع. مش من غير جهة الرافع أصير الشك في المقتضي، الشك في نعم في نعم لقدح، يقول لقدح متى يقدح؟ وين بحثنا احتمال مدخلية بعض الأوصاف؟ صحيح في الشك في المقتضي الموضوع ما يتغير، الموضوع ما يتغير شك مقتضي، وإنما الشك في اقتضاء المقتضي سعة وضيقا. الشك في الرافع هو الذي فيه تغاير، فلعل ماذا أو عبارة أو لا هكذا تقول، بل في جميع مشك في الرافع من جهة الرافع مو من غير جهة الرافع. إذا كان الشك في المقتضي، ليس الشك في الموانع والطوارئ والحيثيات التعليل والأوصاف، وإنما شك في أصل الاقتضاء. نعم لو شك أو كان الشك من جهة الرافع فإننا أحرزنا المقتضي. على ليش تشك؟ أشك في طرق حيثيات كالتغير كالرطوبة، يعني حيثيات طارئة على الموضوع، فأقول لعل المناسب. ما في صفة ثانية؟
لكن يعني صار هذا مو محذور يعني، لأنه يسلم الشيخ العظيم بأنه
لو أثر، يقول لو أثر تغير الحيثيات التعليلية هذه لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جمر شك في الرافع المفروض يقدح.
يصير يشك في موجه الشك في
يقول لك أني شكل عليك هكذا. يقول لي الشيخ العظيم إذا تقول أن تغير هذه الأوصاف هي الأمور الطارئة كان في زمان، الآن في زمان، كونه في زمان مغير، وحيثيات تؤثر على الاستصحاب لأنه مغير الموضوع، المفروض متجر الاستصحاب في جميع موارد الرافع. هكذا المفروض، لأن في جميع موارد الرافع الشك من قبيل الطوارئ والموانع. هذا اللي أفهم أنا.
يعني يصير من باب أولى الشك في المقتضي.
الشك في المقتضي هل هو شك في الموضوع، شك في طارئ، أو شك في اقتضاء المقتضي؟ يعني ما يصير ما له علاقة محل بحثنا يصير. يعني ما هو الآن محل بحثنا هو مورد ما لو شككنا في بقاء الحق من جهة طروي طارئ حدوث مانع ككونه في زمان آخر، فيقال إذا ما جريت الاستصحاب هنا مفروض ما جري الاستصحاب في جميع موارد الشك في الرافع، مع أنه القدر المتيقن جرى الاستصحاب. وفي موارد الشك في المقتضي الشيخ يسلمها بعدم جرى الاستصحاب. يعني لو كان لقدح في ومثل هذا لو أثر في استصحاب لقدح في أكثر وبل في جميع موارد الشك من جهة من غير يعني المقتضي، هو الشيخ يقول بلي أنا أسلم. وأنت تفهم تسلم شيخنا العظم أنه الاستصحاب بل في موارد الشك في المقتضي. فأقول العبارة فيها مشكلة، بل أنا لا أفهم الآن تحضيري، بل في جميع موارد الشك من جهة الرافع. هم نتأمل أكثر وتأملوا معنا في العبارة إلى غير. قال وأما التمسك في تسرية الحكم، هي المثال الذي ذكر من الحاضرين في المجلس إلى الغائبين، فليس مجرا للاستصحاب حتى يتمسك به، لأن تغاير الحاضرين تغاير الحاضرين المشافهين للغائبين على المجلس ليس بالزمان، فما في شيء سابق يقين سابق وشك لاحق. وأنا عمقت البحث، قلت هذا شك في سعة الحكم من أول الأمر، لا أنه ثبت في زمان ثم شككنا في البقاء، مو شك في البقاء، شك في أصل الحدوث سعة وضيقا. ولعله سهو من قلمه. وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين، زمان غيب زمان حضور، فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم، الحكم موضوع على طبيعي المكلف، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين، كما قلنا في سلمان ناف، نقول شخص كان في خضرا بين زمان الغيب وزمان الحضور، ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك الأهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيد خوي ما قبل كل الجواب، وإن كان المشهور يقبلون الجواب الأول.